بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية. عنوان حلقة هذا الأسبوع: حديث الثقلين سنده ودلالته، القسم الثاني والثلاثون. أرحب باسمكم مشاهدي الكرام بضيفنا الكريم سماحة الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله سماحة السيد. الآن المشاهدون انقطعوا على مدى أسبوعين تقريبا عن البرنامج، يعني عن برنامج الأطروحة المهدوية.
نعم.
أحسنتم، يعني هل يمكن أن تذكروا خلاصة ما تقدم في الحلقات السابقة؟ نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن أشير بأنه المنطقة منذ شهرين أو ثلاث تعيش هذه الأحداث، ولعله تعيش لأشهر قادمة ولمدة ليست بالقليلة. نعيش مثل هذه الأجواء، كما هو واضح بأنه تجدون بأن الدول أو دول المنطقة سواء العربية أو شرق الأوسطية أو شمال أفريقيا فيها مثل هذه الحركات الاحتجاجية. ولذا بودي أن المشاهد الكريم يعذرنا أنه نحن في كل حدث لا بد أن نقول شيئا في هذا المجال، ونحاول أن نرجع إلى بحثنا الأصلي، وهو البحث العقدي والفكري والديني والثقافي، ونعيش جنبا إلى جنب، يعني تلك الأحداث تكون إلى جنبنا ونعيش هذا البعد الذي نحن بدأناه منذ مدة طويلة بحمد الله تعالى.
نعم.
أما الخلاصة أعزائي، من هذه الليلة إن شاء الله تعالى سندخل في صلب بحث حديث الثقلين، يعني في دلالة حديث الثقلين.
نعم.
في مضمون حديث الثقلين، وهذه الأبحاث التي تقدمت تقريبا كلها كانت مرتبطة إن صح التعبير بسند حديث الثقلين وببعض المقدمات المرتبطة بدلالة ومضمون حديث الثقلين، حتى يكون الأعزة في جو البحث الذي وصلنا إليه في الحلقات السابقة.
نعم.
يتذكر الأعزة أننا قلنا بأن هذا الحديث ورد بصيغ ثلاث، كل هذه الصيغ صحيحة السند، إما هي متواترة، وإما هي صحيحة بالذات، وإما هي صحيحة بالغير. ويتذكر الأعزة هذه المعاني، أنا لا الآن لا أريد أن أدخل فيها كما أشرت إليها في الحلقة السابقة. المحاور التي أشارت إليها هذه الصيغ الثلاث: أولا أنها قالت إني تركت فيكم ثقلين أو الثقلين، يعني عبرت عن الكتاب والعترة ووصفت الكتاب والعترة بأنهم ثقلان، وكذلك وصفت أو عبرت عن الكتاب والعترة بأنهما خليفتان. هذا المحور الثاني أو الأمر الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة: وهذان الثقلان هما القرآن والعترة، وهذا ما تقدم إثباته بشكل واضح وصريح ومتواتر من أنه حديث وسنتي له أصل أو لا أصل له.
لا أصل له.
ورابعا أنه عبرت عن هذين الثقلين بعنوان أن أحدهما أكبر من الآخر. وخامسا، وهي من المحاور الأساسية، أنها قالت: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، أحدهما بجنب الآخر في الدنيا والبرزخ والحشر، إلى أن يردا الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لا بد من الأخذ بهما، ما إن أخذتم، ما إن تمسكتم، كما في بعض الصيغ التي أشرنا إليها. والمحور السابع والخصوصية السابعة لن تضلوا بعدي أبدا. إذن نحن إن شاء الله تعالى من هذه الليلة سنقف عند محور طبعا بعض هذه المحاور دكتور تقدم الحديث عنها في الأبحاث السابقة، نحن لا نحتاج إلى إعادتها ولكنه من باب الإشارة أشرنا إليها. إذن المحور الأول أنهما ثقلان، وقد عبروا عنهما بأنهما ماذا؟ خليفتان. المحور الآخر هما القرآن والعترة. المحور الرابع أحدهما أكبر من الآخر. المحور الخامس أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. المحور السادس أنهما ما إن أخذتم ما إن تمسكتم. المحور السابع لن تضلوا بعدي أبدا. هذه هي المحاور طبعا. وأؤكد مرة أخرى، بعض هذه المحاور بعض هذه الخصوصيات ثبتت بشكل متواتر وقطعي، وبعضها ثبت بشكل غير متواتر، مو بخبر آحاد، يعني ليس بخبر واحد وإنما بخبر الآحاد. وقلنا في الحلقة السابقة أن المراد من خبر الآحاد يعني ما لم يكن متواترا، وإن كان قد ورد بطريقين أو بطرق ثلاث أو أربع أو خمس إلى غير ذلك.
طيب أحسنتم، طيب صار واضح سمح سيد. الآن قد يقول قائل، لماذا عبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن الكتاب،
وهذا هو المحور الأول،
أحسنتم، يعني لماذا وصف الكتاب والعترة بالثقلين أو الثقلين، لم يقل المسألتين الأمرين الكذا،
أو أساسا تارك فيكم كتاب الله وعترتي،
أحسنت.
لماذا أساسا أن يشير إلى إلى أن إلى أن هذا الوصف
أنهما ثقلان،
أحسنتم. طيب في الواقع بأنه في هذا البحث وهو المحور الأول، طبعا سيقع الحديث في المحور الأول والمحور الثاني معا إن شاء الله تعالى في هذا البحث، وهو أنه قد وصف أو الكتاب والعترة تارة عبر عنهما بالثقلين أو بالثقلين، والمشهور هو الثقلين، تارة عبر عنهما بالثقلين وأخرى عبر عنهما ماذا؟ بالخليفتين. ومن الواضح جيد. السؤال الأول، ما هو لماذا يعبر عن الكتاب والعترة بأنهما ثقلان؟ فيما يتعلق بأنهما خليفتان، واضح أنهما يخلفان ماذا؟ يخلفان رسول الله. فانظروا ماذا تخلفونني فيهما، ولهذا وردت النصوص تخلفوني، وهذه فيها إشارة إلى أنها أن الكتاب والعترة هما خليفتا رسول الله. وبعد ذلك سيتضح بأنه هذا الخليفة هل هو إمام للأمة أو ليس إمام، يعني فقط القرآن إمام للأمة أو أن القرآن مع العترة والعترة أيضا إمام ماذا؟ إمام للأمة. هذا بحثه إن شاء الله تعالى سيأتي، ولذا واقعا أتوقع من المشاهد الكريم أن ينتظر كما انتظر معي في 31 قسم من هذه الأبحاث في سند الحديث والمقدمات، إن شاء الله هم ينتظر معي عدة حلقات في بيان مضمون هذا الحديث المبارك. جيد، في الواقع لكي نقف على هذا المعنى بشكل واضح وصريح، أحتاج إلى أن أرجع إلى كلمات الأعلام، ماذا قالوا في مسألة في الثقلين لغة، وماذا قالوا في هذا الحديث، يعني ما أحسنتم في هذا مو فقط الإصطلاح، وإنما ماذا يستفاد من هذا التعبير، من هذا التوصيف، من هذا الوصف الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب والعترة. المورد الأول ما ورد أعزائي في كتاب لسان العرب للإمام ابن منظور دار إحياء التراث العربي، المهم الطبعلاتهم في المادة ثقلة. في هذه المادة التفتوا يقول الثقل نقيض الخفة، طبعا من الواضح أن الثقل والخفة في الأصل هي للأجسام، أن يكون قد يكون خفيفا وقد يكون ثقيلا، إلى أن يقول وأخرجت الأرض أثقالها
في سورة الزلزلة،
أحسنتم، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يقول أخرجت الأرض كنوزها وموتاها. إذن قد يطلق الثقل ويراد منه ماذا؟ الكنز،
أحسنتم،
التفتوا جيدا، إذن الكتاب والعطر ثقلان هما ماذا؟
كنز
كنزان. أحسنتم. ولذا نجد بعد ذلك جملة من المحققين والأئمة قالوا أنه لا بد من استخراج الكنوز من الكتاب والعطرة من كلام القرآن ومن كلام العطرة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كلمات الأعلام. يقول أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها كنوزها وموتاها، إلى أن يقول وقيل معناه ما فيها من كنوز الذهب والفضة، قال وخروج الموتى بعد ذلك، ومن أشراط الساعة أن تقي الأرض أفلاذ كبدها وهي الكنوز.
أحسنتم.
واضح بعد أنه ماذا يريد أن يقول؟
نعم.
الإمام ابن منظور في هذا
المجال. لعله تقيأ سمح السيد من التقيؤ لعله.
بلي تقيأ بلي.
أحسنتم.
تقيأ الأرض.
نعم. أحسنتم. نعم.
ثم يقول بعد ذلك بعد عندما ما بين لغة هذا المعنى يأتي إلى حديث الثقلين. يقول روي عن النبي صلى الله عليه وآله في صفحة 114 من الكتاب عن الجزء الثاني، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في آخر عمره إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، فجعلهما كتاب الله عز وجل وعترته. وقال ثعلب، أنا قبل أن أبين ماذا قال ثعلب أنا بودي أن المشاهد الكريم يعلم أو يتعرف على ترجمة ثعلب، أنه هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام هل واقعا كلامه يعتمد أو لا يعتمد. في كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي المتوفى 748 من الهجرة، صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الناشر مكتبة ابن تيمية. حتى أشير أيضا إلى الطبعة والأعزة يلتفتون إلى الطبعة الموجودة في هذا المجال، طبعا ما يشير إلى أنه الطبعة. المهم الجزء الثاني في الصفحة 666، انظروا ماذا يقول الإمام الذهبي في ترجمة ثعلب.
نعم.
يقول العلامة المحدث شيخ اللغة والعربية أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، إلى أن يقول مولده 200، وابتدأ بالطلب 16 حتى برع في علم الأدب، ولو سمع إذ ذاك لسمع، وإنما أخرجته في هذا الكتاب لأنه قال سمعت من القوارير 100,000 حديث. وقال الخطيب، يقول الإمام الذهبي، كان ثعلب حجة دينا وصالحا مشهورا بالحفظ. إذن هو إمام من الأئمة في هذا المجال.
أحسن.
جيد، إذا كان الأمر كذلك تعالوا انظروا ماذا ينقل الإمام ابن منظور عن الإمام ثعلب. يقول وقال ثعلب سميا ثقلين لأن الأخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل
وما عداهما خفيف.
التفتوا جيدا، سميا ثقلين.
نعم.
لماذا؟ لأنه يوجد فيهما عمل
ثقيل،
لا محبة ومودة فقط.
نعم.
التفتوا إلى هذه النقطة، أن كل الأعلام الذين جاءوا إلى هذا الوصف أخذوا فيه عنوان ماذا؟ عنوان العمل، عنوان ماذا؟ عنوان الأخذ.
أحسن.
وهذا يؤيد تلك النصوص، قالت ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. ويخالف ذلك التفسير الذي فسر الروايات بالمحبة ماذا؟
نعم.
والمودة ونحوي ذلك. جيد.
نعم.
قال سميا ثقلين لأن الأخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل. قال وأصل الثقل أن العرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون، تسميه العرب ماذا؟
ثقيل.
نعم. إذن القضية ليست قضية مادية وإنما القضية ماذا؟ معنوية. لكل شيء نفيس خطير مصون ماذا؟
ثقيل.
ثقيل. فسماهما، أي رسول الله صلى الله عليه وآله سمى الكتاب والعطرة وأهل بيته، فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما إلى آخره. إذن واضح العبارة تشير إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها. وممن أشار أيضا إلى هذه الحقيقة الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر في هذه طبعة دار ابن الجوزي في الصفحة أعزائي 125 مادة ثقلة، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. يعني أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا أن هذا الحديث كان مشهورا إلى درجة أن العلماء الأعلام من محدثين من لغويين من مفسرين من أهل السيار من أهل التاريخ يرسلون الحديث إرسال ماذا؟ إرسال المسلمات. يعني لا يوجد بحث، ولن تجد في أي واحدة من هذه الكتب أنهم قالوا كتاب الله وسنتي أبدا، لأن القضية كانت هذه المشهورة إلى أن جاء خط الأموي وابن تيمية وغيره إلى يومنا هذا، وأتباعه من الوهابية أرادوا أن يسوقوا الحديث بلغة ماذا؟ وسنة. كتاب الله وسنتي. قال سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. نفس المضمون الذي ذكرناه عن الإمام ثعلب. ويقال لكل خطير نفيس ثقلا فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. وهذا أيضا من الواضح. وممن أيضا أشار إلى هذه الحقيقة، أنا إنما أشير إلى مجموعة مع أن العبارات واحدة حتى أبين أن القضية تقريبا متفق عليها في هذا المجال. وممن أشار إلى ذلك الإمام أو العلامة الزمخشري صاحب التفسير الفائق في غريب الحديث للعلامة الزمخشري المتوفى سنة 583 من الهجرة، الجزء الأول دار الكتب العلمية، هناك في الجزء الأول صفحة 150 هذه عبارة العلامة الزمخشري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفت فيكم الثقلين. خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. بعد والثقل المتاع المحمول على المادة، وإنما قيل للجن والإنس الثقلان لأنهما قطان الأرض فكأنهما أثقلاها أثقلا الأرض. السؤال لماذا شبه النبي صلى الله عليه وآله الكتابة والعترة ماذا بالثقلين أو بالجن والإنس؟ قال وقد شبه بهما الكتاب والعترة. التفتوا إلى العبارة، هؤلاء أعلام أهل السنة. وقد شبه بهما الكتاب والعترة في أن الدين يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين.
الجن والإنس أحسنت.
عمارة الدنيا كما أن عمارة الدنيا بالثقلين يعني الجن والإنس كذلك عمارة الدين وصلاح الدين والهداية في الدين إنما تكون ماذا؟
بالكتاب
والعترة. هسا أعزائي واقعا أنا عندما أجد مثل هذه الأحاديث الواضحة الصريحة، الآن الله يعلم لا أريد أن أتكلم بلغتي أنه أن الأئمة معصومين أو غير معصومين، لا 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 أبدا لا أتكلم بهذا، ولكنه أهل النبي صلى الله عليه وآله من بين صحابته وضع يده على من؟ على عترته. قال اقتدوا بهؤلاء من بعدي. وإثبات شيء لا ينفي عداء، أنا لا أريد أن أقول أن لا أقتدي بالآخر، لا أريد أقول أن رسول الله دلني على ماذا؟ على الكتاب وعلى ماذا؟ وصريح القرآن الكريم قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وأنا أتصور من أوضح مصادق أولي الأمر هم ماذا؟ هم العترة.
نعم.
هم العترة. لا إشكال ولا شبهة. من أوضح مصادق أولي الأمر هم ماذا؟
العترة.
بنص حديث من؟ بنص حديث الثقلين. أما غير العترة فلا يوجد عندنا نص متفق عليه بين علماء المسلمين. نعم. أيضا هذا مصدر من المصادر. ولذا أعزائي، كل علماء الحديث الذين فسروا هذا الحديث نقلوا كلام من؟ كلام ثعلب، الإمام ثعلب.
نعم.
ومنهم أنا فقط أكتفي بمصدر واحد ولا أطيل، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف الإمام القرطبي المجلد السادس، أيضا عندما يأتي يقول وقوله وأنا تارك فيكم ثقلين يعني كتاب الله وأهل بيته، قال ثعلب سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما مو المحبة أعزائي. طبعا قرائن كثيرة موجودة في هذا النص المبارك والشريف والقطعي الصادر عن النبي، لأنه لا معنى لمحبة القرآن ولا إشكال ولا شبه أن القرآن يعني لابد أن يحب فقط أو لابد أن يؤخذ، لابد أن يعتصم به.
نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا. والروايات وردت أنه من أوضح مصادق الحبل الإلهي ماذا؟ هو القرآن الكريم.
نعم.
إذن عندما نأتي إلى الكتاب نجد أن المقصود به الاعتصام، التمسك.
نعم.
الأخذ. فمن هو عدل الكتاب وهم العترة أيضا لا ينبغي أن نفصل بينهما ونقول أن أحدهما الاعتصام والتمسك والآخر ماذا؟
الأخذ واحدا، الأخذ واحد فيهما. نعم.
لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل والعرب تقول إلى آخره. إذن أعزائي القضية أتصور واضحة من الواضحات التي لا تحتاج إلى كلام طويل. سؤال.
نعم.
ماذا يقول العلماء في هذا المجال؟ ذكرنا جملة من أعلامهم ولكنه بالإضافة إلى ذلك انظروا ماذا يقول الإمام السمهودي في هذا المجال في كتاب جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب النبوي. يعني يريد أن يقول أن العترة جمعوا ماذا؟ جمعوا بين هذين الشرفين، شرف العلم الجلي والنسب ماذا؟
النبوي.
لأنه قد الإنسان له علم ولكنه لا ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله. نعم ينتسب إليه معنويا وقد ينتسب إليه نسبيا، ولكن ليس من أهل ماذا؟ ليس من أهل العلم. العترة جمعوا ماذا؟ جمعوا بين هذين الشرفين. في هذا الكتاب للإمام نور الدين السمهودي المتوفى سنة 911 من الهجرة، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطم، منشورات محمد علي بيضون، هناك في صفحة 200 أعزائي و43 هذه عبارته بعد أن ينقل كلمات اللغويين والأعلام في تفسير الثقلين وبيان المراد من الثقلين، يقول قلت والحاصل أنه لما كان كل من القرآن العظيم والعترة الطاهرة، التفتوا جيدا، والعترة الطاهرة معدنا للعلوم الدينية.
أحسنت.
التفتوا جيدا، وهذا يؤكد لنا حقيقة أنه إذا أردنا أن نأخذ علم القرآن وعلم النبي لابد أن نذهب إلى باب من؟ إلى باب علي وأهل بيته، إلى باب العترة. أنا مدينة العلم وعلي بابها.
طيب.
قال معدنا للعلوم الدينية والأسرار والحكم النفيسة الشرعية وكنوز دقائقها. قلت والحاصل أطلق صلى الله عليه وآله وسلم عليهما الثقلين، ويرشد لذلك حثه في بعض الطرق السابقة على الاقتداء والتمسك والتعلم من أهل بيته إلى آخر الحديث الوارد في هذا المجال. طبعا لا يقول لي قائل أنه هؤلاء بقرينة أنهم قالوا وآله إذن هم ماذا؟ من الشيعة. لا لا لا، نعم قد يكونوا من الشيعة، وأنا أريد أن أقول أن القضية أوسع من أن الشيعة والسنة متفق عليها. نعم. بين علماء المسلمين، هذا مضافا إلى أنه جملة، بل كثير من علماء المسلمين عندما يأتون إلى الصلاة يصلون صلى الله عليه وآله
حتى ابن تيمية في بعض
الأحوال. نعم. وهناك شاهد قرآني. التفتوا جيدا لبيان معنى هذا الوصف. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم وصف نفسه بأنه قول ثقيل، كما في سورة المزمل قال تعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو المراد من القول الثقيل؟ انظروا ماذا يقول أعلام المفسرين في هذا المجال، بيودي أن الأعزة يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. ما ورد في تفسير الطبري المتوفى 310 من الهجرة الجزء 23 دار عالم الكتب في ذيل هذه الآية المباركة من سورة المزمل، قال في صفحة 364 قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقال بعضهم عني به سنلقي عليك قولا ثقيلا العمل به.
أحسنتم.
إذن أنا أؤكد على هذه النقطة حتى بعد ذلك لا يقول لنا قائل أن المراد من ذلك يعني ماذا؟
المحبة،
يعني المحبة. هذا شاهد قرآني على أن المراد، لأنه عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، وأحد الثقلين هو ماذا؟ هو القرآن. وهو ماذا قال المفسرون أنه المراد به؟
العمل.
ولذا يأتي في صفحة 366 من الكتاب بعد أن ينقل الأقوال يقول: وأولى الأقوال بالصواب، بعد ينقل مجموعة من الأقوال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندنا، يعني الإمام الطبري، أن يقال إن الله جل جلاله وصفه، أي وصف القرآن، بأنه قول ثقيل، فهو كما وصفه به ثقيل محمله، ثقيل العمل بحدوده وفرائضه.
أحسنت.
وهذا واضح يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة. ولذا تجد أنه إمام آخر من أئمة التفسير وهو ابن كثير أيضا عندما يصل إلى هذه القضية في تفسيره، الإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير الدمشقي دار عالم الكتب المجلد 14 في ذيل هذه الآية أيضا نفس الكلام يقوله. انظروا ماذا يقول. يقول: وقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة، أي العمل به.
أحسنت.
إذن بقرينة قول رسول الله
صلى الله عليه
وسلم الثقلين، يعني مو أحدهما العمل والاعتصام والأخذ، والآخر ماذا؟ المودة والمحبة.
تثنية.
وإما كلاهما المحبة، وإما كلاهما ماذا؟
العمل.
كلاهما العمل به.
نعم. ويؤيده الأخذ، ما إن أخذتم.
أحسنتم.
نعم.
أحسنتم.
طيب هذه... نعم، نذهب إلى فاصل سماحة سيد. طيب مشاهدين الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد.
وممن أشار أيضا إلى هذا المعنى، أنا أحاول أن أستند إلى هذا التفسير الذي هو من كبار علماء الوهابية، مكتبة ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به سعد بن فواز، دار بن الجوزي. وأنا مرارا ذكرت للأعزة بأنه في مقدمة هذا الكتاب هناك مقدمة للعثيمين يقول بأنه هذا الكتاب كل ما فيه فهو السير، ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات، ومنها دقة الاستنباط، ومنها كتاب تفسير وتربية على الأخلاق. ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو ومكتبته من هذا التفسير القيم. انظروا ماذا يقول في القول الثقيل. إذا تم هذا فيتم ماذا في العترة أيضا. يقول في صفحة 1058 من الكتاب في ذيل هذه الآية من سورة المزمل، يقول قال تعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل. ما هو معنى ثقل القرآن؟ أي العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه. فإذا العترة أيضا ماذا؟
هكذا
هكذا، لأنه قال تركت فيكم ماذا؟ لأنهما قرينان، لأنهما عدلان. نعم أحدهما ماذا؟
أكبر من الآخر،
أكبر من الآخر. نعم المحور هو القرآن، ولكن هؤلاء أيضا هم حملة القرآن، هؤلاء هم الطريق لنا إلى ماذا؟
إلى القرآن.
إلى القرآن. قال أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيم معانيه الجليل أوصافه، وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. واقعا
أحسنت.
كما أن القرآن حقيق بذلك، كذلك أهل البيت والعطر حقيق ماذا؟ حقيق
بذلك.
أحسنت.
أحسنت. نعم.
ولذا أختم كلامي هذا بما ورد من السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وهو من أعلام المفسرين المعاصرين من مدرسة أهل البيت، في ذيل هذه الآية المباركة من سورة المزمل. قال الثقل كيفية جسمانية من خاصته أنه تشق حمل الجسم الثقيل،
يعني في مشقة،
مشقة بلي، ونقله من مكان إلى مكان، وربما يستعار للمعاني. إذن الثقل من مصاديقه المادي ومن مصاديقه ماذا؟
المعنوي،
ويستعار للمعاني إذا شق على النفس تحملها أو لم تطقها. والقرآن قول إلهي ثقيل من حيث تلقي معناه، وكذلك من حيث ماذا؟ المضامين التي يشتمل عليها، ومن حيث التحقق بحقيقة التوحيد فبحث قيم ودقيق. الوقت لا يسعني،
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشع، يشير إلى هذه الآية.
طيب.
واقعا أن أهل البيت أيضا لهم، يعني بعبارة أخرى أعزائي، هذا البحث ما أريد أستبقه، كل الأوصاف التي ذكرت للقرآن الكريم بقرينة عدم الافتراق، وبنفس الأوصاف تكون ثابتة ماذا؟ تكون ثابتة للعترة ولأهل بيته. لماذا؟ لأنه القرآن كما عبر عن نفسه ثقيل، نجد أن رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عبر عن أهل بيته أيضا ماذا؟ بأنهم أيضا الثقيل. إذن التفتوا لجيدا، عندي ملاحظة دكتور إذا تسمحوا لي. إذن هذا على هذا الأساس، هذه مقدمة، واقعا مقدمة الأبحاث، وإلا البحث طويل جدا. مع كل هذا الذي أشرنا إليه من كلمات الأعلام، تجدون بأنه واضح بأنهما من حيث الوصف قرينان، فكل ما يقال في القرآن يقال في ماذا؟ يقال في العترة. ولكنه ابن تيمية، لأنه نهجه نهج أموي، لأنه كل شيء يرتبط بعترة النبي وأهل بيت النبي، لا بد أن يفرغه من محتواه. وحيث أنه لا يستطيع أن ينكر حديث الثقلين، نجده أنه قال لا، المراد أن التمسك لا بد أن يكون بالكتاب، لا ماذا؟
لا بالعترة
أبدا. هذا التمسك والاعتصام والأخذ والعمل إنما هو بمن؟
بالقرآن
لا ماذا؟
لا بالعترة.
هستقول أين يقول هذا المعنى؟ التفتوا أعزائي، انظروا إلى كتاب منهاج السنة لابن تيمية، هاي الطبعة اللي 4 مجلدات، الجزء الرابع في صفحة 300 من الكتاب، هذه عبارته بشكل واضح وصريح. يقول بعد أن ينقل الحديث، قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين. يعترف، ينقل، هذا صحيح مسلم.
التفت
أحسنتم. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب الله. أما العترة فلا أبدا. وهكذا جاء في غير هذا الحديث، كما في صحيح مسلم عن جابر في حجة الوداع لما خطب قال: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدبت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. إذن مع أنه ورد إني تارك فيكم الثقلين، ولكنه يقول يجب التمسك ماذا؟
بالكتاب.
بالكتاب.
والثقل الآخر لا.
سؤال. التفتوا لي جيدا، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. إذا لم يكن يجب التمسك بأهل البيت، لماذا هو ثقيل؟
نعم أحسنت.
لماذا ثقيل؟ لماذا ثقيل؟
ما وجه الثقل؟
ما وجه الثقل بعد؟ المحبة هو أبسط ما تكون، إلا إذا أنت تعتقد يا ابن تيمية أن محبة أهل البيت أيضا ثقيلة عليك، ذاك بحث آخر. إلا إذا يعتقد النهج الأموي أنه هل يوجد ثقل أثقل من محبة أهل البيت، ولذا واقعا يتبرمون حتى من محبة أهل البيت. إذا كان الأمر كذلك نعم. أما أنه إذا لا تقول لا، المحبة طبيعية، لأنهم هؤلاء عترة رسول الله، هؤلاء أولاده، هؤلاء أبناؤه، هذه بنته بتعبير القرآن الكريم، هؤلاء أبناؤه، هؤلاء نفسه، هؤلاء كذا. إذن أي ثقل في هذا؟ حتى أن رسول الله إذا لم يكن المراد العمل، إذا لم يكن المراد التمسك، إذا لم يكن المراد التحقق بهذه المعاني، لماذا يكون ثقيلا؟ إذن أيضا تجدون أن الشيخ ابن تيمية عندما وصلت القضية، التفتوا لي أعزائي، عندما وصلت القضية إلى أهل البيت والتمسك، تجدون أنهم لابد أن يعرفوا ماذا هذا المعنى.
نعم.
وهذا المعنى بشكل واضح وصريح نجد أن أتباعه أيضا يفعلون ذلك. الأعزاء يتذكرون في حلقات سابقة أشرنا إلى هذا الحديث في ينقل قال السندي، من ينقل؟ ينقل العلامة شعيب الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد في المجلد 17 في صفحة 174، قال السندي: قوله إني تارك فيكم أي بعد موتي. حتى لا يقول لقائل الخليفة، يعني خليفته في الدنيا، يعني عندما كان يخرج من المدينة، كما فعلوا في حديث أنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. الثقلين، الثقل بفتحتين، كل شيء نفيس مصون، ومثل هذا ومنه هذا الحديث، وكذا في القاموس، إلى أن يقول: وعترتي. من ده يقول؟ يقول السندي: كأنه جعلهم قائمين مقامه، فكما كان في حياته القرآن والنبي، كذلك بعده القرآن وأهل بيته. يعني النبي فقط كان تجب محبته ومودته، لا العمل بسنته.
ما آتاكم الرسول فخذوه.
وهذا الذي يؤكده ماذا؟ شعيب الأرنؤوط أيضا يقول: وقد ورد التصريح بأن المراد وعترة أهل بيتي وجوب مراعاتهم ومحبتهم. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، لماذا يعبر عنهم ماذا؟
بالثقلين.
إذن أعزائي، القضية أتصور واضحة وصريحة، النص صريح يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها.
نعم أحسنتم سامح سيد. طيب الآن ورد في كلامكم سامح سيد مقطع، وهو أنه إنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض.
نعم.
هل هذا أيضا يعني وردت فيه نصوص صحيحة؟
أحسنتم.
نعم.
هذه القضية أنا أعزائي لعله في هذه الليلة سوف لن ننتهي من هذا البحث، لذا سوف أدخل كمقدمة لهذا البحث وتفصيله إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم، إلى الحلقة القادمة. أعزائي، هذا المقطع من الحديث: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعد من أهم أركان حديث الثقلين، وأن حديث الثقلين محتواه الأساسي إنما هو ماذا؟
في هذا المقطع.
في هذا المقطع وإنهما طبعا فيه مقاطع أخرى، ما إن تمسكتم ما إن أخذتم لن تظلوا بعدي، لا لا لا، الثقلين قلنا، ولكنه ما أخذتم أيضا، ولكنه ما وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعد من أهم مفاتيح وأركان وكنوز هذا الحديث، حديث الثقلين المتواتر المتفق عليه بين علماء المسلمين. ومن هنا نجد بشكل واضح وصريح، أقولها للمشاهد الكريم، أن النهج الأموي أيضا وضع يده على هذا المقطع من الحديث، قال: نحن نقبل بصحة هذا الحديث الوارد عن رسول الله أنهما ثقلان وأنهما الكتاب والعترة، ولكن لا نقبل أن النجاة من الضلال إنما تكون بالتمسك بهما، وهذا سيأتي، ولا نقبل أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا ما أسس له الشيخ ابن تيمية، أصر على أن هذا المقطع لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. من حقك أن تسأل، تقول: أين يقول هذا الكلام؟ أعزائي، هذا أمامكم منهاج السنة الجزء الرابع، الذي هي الطبعة اللي أشرنا إليها، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، في الصفحة أعزائي 300، وإذا الإخوة عدم الطبعة 8 مجلدات، في الجزء السابع صفحة 394، يقول: وأما قوله، التفتوا أعزائي، وأما قوله وعترتي أهل بيتي، نعم، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فهذا رواه الترمذي، وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم. إذن التفتوا جيدا، الشيخ ابن تيمية في هذا المقطع يشير إلى أمرين، إلى ادعائين: الادعاء الأول أن الإمام أحمد بن حنبل ضعف ماذا؟
هذا الحديث.
ضعف هذا الحديث. الادعاء الثاني يقول: لا، ليس مختصا بأحمد بن حنبل،
غير واحد،
بل غير واحد، يعني كثير، ماذا؟
مفتوح.
هذا مفتوح، يعني مو أنه واحد واثنين، عندما يقول العلماء وأهل العلم غير واحدين، يعني أن القضية ليست واحد واثنين وثلاث،
نعم،
كثير ضعفوا ماذا؟ ضعفوا هذا
مقطع من الحديث.
جيد، إذن على الطريقة واقعا لابد أن نرى أن الشيخ ابن تيمية، لا أريد أن أقول أنه كان هنا
صادقا
مخالفا للواقع، كان كاذبا، كان مدلسا، واقعا تعلمون أن هذا ليس منهجي في استعمال مثل هذه الألفاظ، أريد أن أعرف أن هذا الرجل كان دقيقا في هذه العبارة، واقعا عندما نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل ضعف الحديث، أن هذه النسبة صحيحة أو أن هذه النسبة غير صحيحة.
طيب،
أن ما نسبه إلى غير واحد من أهل العلم أن هذه النسبة صحيحة أو غير
صحيحة.
أعزائي، التفتوا لي جيدا، هنا في هذه الليلة كما يعهد مني المشاهد الكريم، أتحدى من الناحية العلمية، أتحدى أحد أن يأتي لي بمصدر واحد ضعف فيه الإمام أحمد بن حنبل هذا النص الذي فيه،
نعم،
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وأنتظركم يوم يومين أسبوع شهر، ابحثوا أين ضعف، وقعا لعلي أنا لم أجد. هسه أنتم تقولون، قد تقولون لا ضعف، أقول جيد جدا، عند ذلك يكون ما قاله الشيخ ما ابن تيمية في هذا الكلام يكون كلاما دقيقا. أنا أدعي أن هذا الكلام غير دقيق، وأن هذه النسبة نسبة غير صحيحة، هذا أما هذا الكلام أساسا صحيح أعزائي أو غير صحيح، يعني واقعا ضعف ابن الإمام أحمد هذا أو لم يضعف هذا. طبعا هنا في المقدمة، طبعا إن شاء الله 3-4 دقائق وأستمع إلى مداخلات الأعزاء، في مقابل الجواب، أنا في المقدمة لابد أن يعلم المشاهد أن الإمام أحمد أشار إلى هذا الحديث في 6 مواضع بطرق متعددة، يعني أشار إلى هذا الحديث في مواضع
في
متعددة،
هذا المقطع
الذي فيه هذا المقطع،
نعم،
وبطرق أسانيد ماذا متعددة. الأول ما ورد في مسند الإمام أحمد أعزائي المجلد 17 رقم الحديث 11104 في صفحة 169 بتحقيق الأرنؤوط. الرواية هذه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. التفتوا لي. طبعا هنا للإشارة أشير أن العلامة الأرنؤوط في كل هذه الموارد الست التي أشرنا إليها يضعف ماذا؟
هذا الحديث.
يضعف هذا الحديث تبعا ماذا للنهج الأموي وابن تيمية. يقول: فإنهما لن يفترقا. يقول: حديث صحيح بشواهده الأرنؤوط دون قوله فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا إسناد ضعيف. هذا هو المورد
لكن
الأول.
ابن حنبل لم يضعف.
لا لا لا،
هو نسب ابن حنبل.
أحسنتم، هو احنا كلامنا في ابن حنبل أحسنتم.
نعم.
وإنما أنا أشرت الأرنؤوط فقط للإشارة.
نعم.
المورد الثاني، أنتهي من الموارد وإن شاء الله أستمع للمداخلة. المورد الثاني ما ورد في صفحة 211 من الكتاب أيضا، قال: وإن اللطيف الخبير. عجيب.
نعم.
هذا رسول الله يقول: من أخبرني؟
اللطيف
أخبرني الخبير. الله. وإن اللطيف الخبير رقم الحديث 11131 أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما. أيضا شعيب الأرنؤوط يقول دون قوله وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والمورد الثالث، طبعا هذه بعضها سندها واحد ومكرر الحديث، وبعضها لا، أسنادها متعددة.
نعم.
السند الحديث الثالث أو المورد الثالث ما ورد في رقم الحديث 11211، الرواية: أحدهما أكبر، وإنهما ألا تعبير، ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أيضا يقول الأرنؤوط دون قوله ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
نعم.
إلا أنهما، وإن كان أنا غير مشددة على أي الأحوال.
نعم.
هذا المورد الثالث. المورد الرابع أعزائي ورد في المجلد 18 من مسند الإمام أحمد صفحة 114 من الكتاب، صفحة 114 من الكتاب رقم الحديث 11561 أيضا: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا المورد الخامس. وكذلك المورد السادس الذي الخامس والسادس ورد في المجلد 35 صفحة 456 و500 وماذا؟
نعم.
و12. الأعزة إذا يريدون أن يراجعوا بعد بإمكانهم أن يراجعوا.
نعم.
بنفس طبعا بأسانيد متعددة، رقم الحديث 21578: إني تارك فيكم وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وكذلك في صفحة 512 21604 و50.
ولم يرتضي إذن ابن حنبل.
إذن الإمام أحمد بن حنبل أشار إلى هذا الحديث في مسنده
ست مرات
في موارد متعددة وبأسانيد ماذا؟ متعددة. يبقى هذا السؤال، وهذا إن شاء الله ما سنجيب عليه في الحلقة القادمة، وهو أنه ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل صححه وقال حجة، أو أنه ذكر فيه الضعيف وماذا؟ والصحيح.
نعم.
وهذا إن شاء الله سنتوقف عليه
لاحقا. طيب إذا ندخل بعض الاتصالات. الأخ حسين من السعودية تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور سيدنا، يعطيكم العافية.
حياكم الله، تفضلوا. نعم.
ما نريد نطول عليكم بس سيدنا، بس مسألة أتمنى تعطيني الفرصة بس أشرح لك.
طيب نعم تفضل.
سيدنا بس بالنسبة لولاية الإمام علي سلام الله عليه.
نعم.
بس عندي استفسار، إن رسول الله صلى الله عليه وآله طلب من الإمام علي وأهل بيته الصبر على المصائب التي
يعني كأنه خارج الموضوع. أخي الكريم، أخي الكريم حسين، كأنه خارج الموضوع. يعني إن شاء الله حينما نأتي إلى بعد يعني بقية الموضوع دلالة حديث الثقلين وكيف أن الإمام ثبتت ولايته، سيأتي هذا لأنه سابق الوقت.
لعله إن شاء الله عندما نتعرض لعنوان خليفتين لعله نقف عنده
إن شاء الله فعلا. نعم، شكرا للأخ حسين. الأخ طاهر من العراق تفضلوا. الأخ ثائر من العراق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. نعم،
حياكم الله سيدنا. سيدنا، السؤال الأول حول مسألة أنه تمسك بالثقلين، إذا قيل أنه المراد منها المودة، فما بال الصحابة الأوائل كما يذكر ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء السابع قوله: ولم يكن كذلك عليا، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه.
طيب، نعم.
فهل هؤلاء الصحابة لم يتمسكوا بالثقلين كذلك؟ أما السؤال الثاني، سمعت السيد
نعم. نعم.
ما ذكره الألباني عندما قال أن الحديث صحيح في كتب تخريج الحديث النبوي الشريف رقم الحديث 1761 عندما قال: ولكن المراد بالأهل البيت هم نسائه وفيهن عائشة.
نعم،
اعتمد على
دليل. نعم، نعم، بين سماحة السيد هنا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، بالنسبة للمقطع الثاني تم شرحه. نعم،
إن شاء الله أشير إليه.
نعم، الأخت خديجة من السعودية تفضلي. أخت خديجة،
السلام عليكم ورحمة عليكم الله.
السلام ورحمة الله. حياكم الله.
السلام ورحمة الله.
حفظكم الله السيد كمال الحيدري.
نعم، تفضل.
لو سمحت مولاي، هل الثقل هنا بمعنى العلم؟
نعم، هل الثقل بمعنى العلم؟
طيب. السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، معنا من العراق أيضا الأخ حسين من العراق. تفضلوا. أخ حسين، وطئوا صوت التلفاز، تفضلوا. نعم، أخ حسين من العراق تفضلوا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
كلامي للسيد كمال الحجر حفظه الله وأطال الله في عمره وجعله منبرا ناطقا للحق
إن شاء الله. تفضلوا. نعم،
سيدنا الجليل، هناك يعني حديث الثقلين هذا احترقوا به حتى الوهابية، ونرجو الرد على من دائما في الفضائيات المغرضة اللي يدعون بهم ومن أي مسنون السنة.
نعم، من غير ذكر أسماء الكريم. نعم،
يقولون متمسكين بكلمة أنه الشيعة محرفي للقرآن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للإمام علي: أنا قاتلتهم على التنزيل وأنت تقاتلهم على التأويل. فالتحريف في تأويل القرآن وحديث الثقلين ثابت يعني باعتراف الوهابية. فما هو
طيب حسين. طيب، وصلت الفكرة. شكرا لكم أخي الكريم، حياكم الله. معنا الأخ إبراهيم من إيران، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
نعم، حياكم الله، تفضلوا.
تحياتي لكم. أنا عندي فرد مداخلة على كل.
تفضلوا بإجازة حتى نستطيع الإجابة. نعم، تفضلوا.
بس أسأل هذول الجماعة اللي مخالفين يا أهل البيت.
نعم،
رجاء، لو فرضنا احنا نقول احنا مشتبهين الشيعة، فرضنا مشتبهين.
طيب.
نعم،
تفضلوا.
اذا طلعت ذات الصدق هاي الحقيقة، ان شاء الله هو صدق، ان شاء الله احنا ما عندنا شك. اما نسألهم اذا طلعت ذات الصدق هاي الحقيقة، وين انتم وجههم؟
طيب، شكرا لكم. معنا الاخ ابو حيدر من العراق. الأخ أبو حيدر من العراق، تفضلوا.
هو أخي العجيب أخ إبراهيم، هو مجاوبك نفسه. إذا اتضح أن الحقيقة عندهم، شو تقول أنت يوم القيامة؟ فهذه الأدلة بهذه الطريقة، هذه ليست طريقة علمية، أنه إحنا إذا طلعت يوم القيامة الحق ويانا، فأنتوا السنة شو تقولون؟ هم يقول لك نفس الكلام، إذا الحقيقة طلعت ويانا إحنا، أنتوا السنة.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
هذا المنطق أخي. طيب. العزيز، هذا طيب. منطق لا ينفع في البحث العلمي.
طيب، الأخ أبو حيدر معنا أو لا؟ الأخ أبو حيدر. طيب.
أبو دكتور فان، اسمعني.
أسمعكم، تفضلوا. حياكم الله، تفضلوا.
إذا كان ابن تيمية ضعف الحديث وكان الشرح للشيخ للأرناؤوط، يعني هل من المعقول أنه هذا الرجل هل كذا يعني أنه ما فاهم أو ما يعرف ويسمونه شيخ الإسلام أو المحدث لهم؟
طيب طيب إن شاء الله الحديث تتم كما تعلمون وسيبين سمح السيد
إن شاء الله
نعم لماذا ضعفه نعم
لماذا لا يا ليت هو يا ليت هو ضعفه نسب نعم. إلى أحد الأئمة وهو أحمد بن حنبل أنه ضعفه
أحسنتم نعم
بل قال غير واحد من أهل العلم
نعم معنا الأخ محمد من البحرين تفضلوا أخ محمد تفضلوا أخ محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضلوا
السلام على من السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن القطاعفة الأنجبين ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام.
لماذا نسمع يا سيدنا بهذا الحديث في التلفزيونات والإذاعات وخطب الجمعة يذكر وسنتي ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله نعم الأخ عامر من العراق تفضلوا أخ عامر
ما أدري الوقت يسع بعد دكتور
إن شاء الله نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا نعم
والسلام على كمال الحيدر وأرجو من الله طلب أن يضيف جزءا من عمره إلى عمره الشريف
الله يحفظك
الله ويعظ أن يطيل عمرك إن شاء الله تفضل
في عمرك
نعم تفضلوا
ألو
نعم نعم تفضل أخي تفضلوا تفضلوا نعم تفضلوا
نعم لدي سؤال هل أن البخاري ومسلم يقولان وعترتي أم سنتي في هذا الصدد هذا واحد
طيب.
اثنين الله كامل ولا يقبل إلا الكامل حبيبي أرجو طلب من عندكم يا دكتور سالم أن تصل إلى مدير القناة إن السيد كمال حيدر مظلوم بذل البرنامج يعني الوقت غير كافي
نعم. طيب.
يعني
طيب.
تعرضون إسلام كارسون في كل يوم العصر
نعم.
هذا البرنامج لا تضيفون فأقسم عليك بالله وأحلفك
إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى ان شاء الله بالنسبه للوقت ان شاء الله ايضا هذا يعني اسئله تكررت وهناك طرح من اكثر من واحد يعني طيب اذا سمح سيدنا خمس دقائق
بلي بلي بلي
خمس
دقائق
نبدا احسن
بلي.
قضيه الولايه قلنا خارج بالنسبه للاخ حسين الاخ ثائر من العراق يقول نعم,
نعم
اذا اذا كانت القضيه تتعلق بالموده فلماذا ذكر ابن تيميه ان كثير من الصحابه كانوا يبغضون عليا
الجواب واقعا نعم. اولا هذا الكلام غير صحيح ليس كثير من الصحابه كانوا يبغضون هذه ايضا من الادعاءات غير الواقعية التي يدعيها وثانيا بيني وبين الله إذا كان هناك صحابي يبغض أهل يبغض عليا يحارب عليا يقوم بأي عمل من هذه الأعمال فهو مصداق من أبغض عليا من أبغضك يا علي فقد أبغضني ومن أبغضني فقد
أبغض الله تعالى
ومن أحبك فقد أحبني ومن أبغض أحبني فقد أحب الله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
أحسنتم الأخت خديجة تقول هل يأتي من السعودية هل يأتي الثقل هنا بمعنى العلم
لا لا أبدا قلنا بأن المراد من الثقل إما الثقل المادي وإما الثقل المعنوي
نعم.
وأشرنا إليه لا
وإن كان يشتمل على العلم
نعم أحسنتم يشتمل كما أن القرآن يشتمل على العلم ولكنه لا يسمى العلم ثقلا
نعم.
وأهل البيت أيضا هم مصدر العلم ومصدر كنوز المعارف الإلهية
نعم.
باب علم
رسول الله.
رسول الله صلى الله عليه وآله
طيب أحسنتم الأخ حسين من العراق يقول طيب اعترفوا بالثقلين
نعم
فلو لكنهم يقولون أن الشيعة يحرفون القرآن
الجواب أخي العزيز في جملة واحدة وبشكل تفصيلي بإذن الله تعالى سيأتي في ذيل هذا المقطع وهو إلا أن أحدهما أكبر من الآخر هناك سنثبت من خلال حديث الثقلين المتواتر المتفق عليه بين علماء المسلمين أن هذا القرآن الذي بأيدينا لم يقع فيه تحريف وإلا لو وقع فيه أي تحريف عند ذلك كيف يمكن أن يكون هو الأكبر ولا بد من عرض الأصغر ماذا
على
عليه يعني كيف نجد أن أئمة أهل البيت أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يأمرون بعرض ما ورد عنهم إلينا على كتاب ماذا
كتاب
ربنا إذا كان هذا الكتاب إذا كان هذا الكتاب فيه تحريف فيه زيادة فيه نقيصة كيف يأمرون بأن نرجع كل ما وردنا عنهم إلى
أحسنتم.
كتاب الله هذا خير شاهد على أن
نعم
المحور
أحسنتم.
والأصل وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سأقف قليلا من علمائي من علماء المسلمين قال أن الشيعة كأي آخرين أيضا لا يؤمنون بالتحريف وهذه نسبة يحاول أعداء الإسلام واقعا وأعداء مدرسة أهل البيت، يعني النهج الأموي بشكل واضح وصريح يحاولون أن ينسبوا هذه التهمة إلى علماء مدرسة أهل البيت.
نعم. بالنسبة للأخ إبراهيم أجبتموه، بالنسبة يقول إذا فرضنا أصبعه كانوا مخطئين،
يعني زين هذا قلنا. نعم. هذا البحث ليس علمي.
طيب الأخ أبو حيدر يقول إذن لماذا أصر ابن تيمية على نسبة التضعيف لهذا الحديث؟
الجواب واقعا هذا السؤال لابد أن يوجه إلى ابن تيمية، إذا رأيتموه في البرزخ اسألوه لماذا فعلت ذلك، ثم اسألوا أتباع ابن تيمية، يعني اسألوا الأرناؤوط، اسألوا هؤلاء المعاصرين. نعم. الذين يقولون أنه لا يوجد هناك سند صحيح لهذا الحديث.
نعم. الأخ محمد من البحرين يقول إذا كان بهذه الدرجة من وأنه مرسل إرسال المسلمات بين العلماء.
نعم.
يتعامل، فلماذا لا نسمع له في المساجد ولا
إلا والله هذا كمان. هذا الكلام قرأناه من كثير من علماء السنة وأعلام المسلمين، أنه لماذا إذن يموهون على الناس، لماذا يخدعون الناس في 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 صلوات الجمعة والجماعة عندما يقرؤون هذا الحديث لا يقولون، وهذا بحث وقفنا عنده تفصيلا فيما يتعلق بكتاب الله وسنة، واتضح لنا أن ذلك النص لا يوجد أي سند صحيح له، وإن حاولوا محاولات بائسة لتصحيح سند تلك الصيغة إلا أنه اتضح أنه لا سند صحيح. لا،
أهم مصدر ورد فيه مرسل عند مالك،
قلناه مفصلا في تقدم الكلام فيما سبق.
طيب الأخ عامر من العراق يقول مسلم والبخاري لم تذكر، هل
الجواب يقول الجواب أخي العزيز، أما البخاري فلم ينقل هذا الحديث على الإطلاق على طريقته، أما البخاري فلم ينقل هذا الحديث، وأما مسلم فقد نقله بهذه الطريقة التي قرأناها من الشيخ ابن
الله. نعم.
أذكركم الله، حتى أنه مع أنه صدر الحديث يتنافى مع هذا الذيل، وبعد ذلك سأقف عند هذه الصيغة ليتبين بأن هذه الصيغة أساسا صحيحة وأنها صيغة غير صحيحة.
شكرا لكم سمعت آية الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.